السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة من سننه: باب في فضل التأمين. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، محمد بن عمرو بن عقام بن وقاص الليثي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء التابعين، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال من خلفه آمين، فوافق ذلك أهل السماء، غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث صحيح، روى أحمد عن يزيد بن هارون به، وأخرج البيهقي في السنن الكبرى من طريق النضر بن شميل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة به، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل وهو ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث رواه البخاري في مواضع، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في المسند رقم 227 بترقيمنا، وفي الأم وفي السنن المأثورة، ورواه الحميدي عبد الله بن زبير في مسنده، وعبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف، وأبو عوانة وابن خزيمة في مواضع، وأبو يعلى وابن حبان والبزار وابن الجارود وابن عدي في الكامل وابن عدي في الكامل والطبراني في الأوسط وفي مسند الشاميين، والبيهقي في السنن الكبرى وفي السنن الصغرى وفي معرفة السنن، وابن بشران في الأمالي وأبو نعيم في المستخرج، والبغوي في شرح السنة، وابن حزم في المحلى، وابو القاسم الجوهري في مسند الموطأ، والخطيب في تاريخ بغداد من طرق عن أبي هريرة به. وحديث أبي هريرة هذا واضح الدلالة على فضيلة التأمين في الصلاة، لكن التأمين يكون موافقة للإمام حال تأمينه، ومن وفق من الأئمة والمأمومين في قول آمين مع الملائكة قبل الدعاء أو غفر ذنب المؤمنين، تقدم ما تقدم من ذنبه. ولذلك التأمين الظاهر أن حكمه الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. ومن العلماء من قال التأمين مستحب، لكن على أي حال هذا الأجر العظيم ينبغي ألا يفرط فيه العقلاء من المؤمنين المصلين، وهو التأمين. كثير من الناس يهمل التأمين، ربما يصلي خلف الإمام فالإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين إلى أن يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تجده يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو يقرأ ولا يؤمن على قراءة الإمام امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا لهذا الأجر العظيم، وهو مغفرة الذنوب المتقدمة أو قبول الدعاء، وهو الدعاء الذي في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، سؤال الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طريق هؤلاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا اليهود ولا النصارى عياذا بالله. قال باب الجهر بالتأمين، أن يكون التأمين بصوت ظاهر جاهرا تأمينا على قراءة الإمام. قال أخبرنا محمد بن كثير وهو العبدي قال حدثنا سفيان بن سعيد وهو الثوري الإمام عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ويرفع بها صوته، وآمين كياسين ياسين، وهنا من قال أمين قطع همزة قطع. وهذا الجهر سنة غائبة، سنة غائبة. الحديث أولا رواه من طريق سفيان به، يعني عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن أبي وائل، رواه أبو داود والترمذي في العلل الكبير أيضا، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وأحمد في المسند، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن المنذر في الأوسط، والحربي في غريب الحديث، والدارقطني في السنن، والطبراني في الكبير، والبيهقي في السنن الكبرى ومعرفة السنن، والبغوي في شرح السنة وفي معرفة طيب، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، والرافعي في التدوين، وابن الجوزي في التحقيق. وتابع الثوري على روايته، يعني عن سلمة بن كهيل، تابعه محمد بن سلمة بن كهيل، وذكر هذه المتابعة الدارقطني في السنن والبيهقي في السنن الكبرى. وتابعه أيضا العلاء بن صالح، يبقى سفيان الثوري تبعه محمد بن سلمة بن كهيل، وأيضا العلاء بن صالح، وحديثه عند الترمذي وعلي بن صالح تابعه أيضا، حديثه عند أبي داود، والأعمش تابعه عند الطبراني في الكبير، ويحيى بن سلمة بن كهيل، وحديثه عند الدولابي في الكنى والأسماء، وتابعه أيضا شعبة واختلف عليه فيه. يعني كل هؤلاء تابعوا سفيان الثوري في رواية هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن وائل بن حجر، محمد بن سلمة بن كهيل، العلاء بن صالح، علي بن صالح، الأعمش، يحيى بن سلمة ابن كهيل. وتابعه أيضا شعبة، لكن اختلف على شعبة، فرواه عنه أبو الوليد الطيالسي، رواه عنه أبو الوليد الطيالسي كما عند البيهقي في الكبرى والطبراني في الكبير. وتابع أيضا حجاج بن نصير، رواه عنه الطيالسي وحجاج بن نصير عند الطبراني وأبي نعيم في معرفة الصحابة كرواية سفيان، يعني الطيالسي وحجاج بن نصير عن شعبة عن سلمة بن كهيل به، ورواه عنه يزيد بن هارون عن شعبة يزيد بن هارون كما عند حفص بن عمر في جزء فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمة بن كهي عن علقمة بن وائل عن أبيه، مخالفا لرواية هؤلاء أو هذين الطيالسي وحجاج بن نصير، خالفهما يزيد بن هارون فجعله عن شعبة عن سلمة بن كهي عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم قال آمين وخفض بها صوته، خفض بها صوته. وخالفه فيه عفان عند الطبراني في الكبير، ووهب بن جرير عند ابن حبان، ووكيع عند الطبراني في الكبير، وسليمان بن حرب والطيالسي في رواية أخرى عند الحربي في غريب الحديث والحاكم والطبراني في الكبير، ومحمد بن جعفر عند أحمد، ويزيد بن زريع عند الدارقطني والحربي في غريب الحديث، وحجاج بن نصير عند الطبراني في الكبير والطيالسي كما في مسنده ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، وعفان كما عند الطبراني، فرووه جميعا عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه، وفيه فأخفى صوته. وقال الترمذي عقب الحديث: سمعت محمدا يعني البخاري يقول حديث سفيان أصح، حديث سفيان اللي هو الأول عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن أبي وائل، وفيه مد صوته بالتأمين. قال حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث، يعني أخطأ في جعله الحديث من طريق علقمة بن وائل عن أبيه، والخطأ الثاني أنه فأخفى صوته. وقال الدارقطني في سننه كذا قال شعبة وأخفى بها صوته، ويقال إنه وهم فيه لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة ابن كهيل وغيرهما، سفيان ومحمد بن سلمة والعلاء بن صالح وعلي بن صالح والأعمش ويحيى بن سلمة، وكل هؤلاء رواه عنه، وفيه أنه أخفى مد بها صوته. يقول: فقالوا ورفع صوته بأمين وهو الصواب، بكلام الدارقطني. وقال صاحب التنقيح في حديث شعبة، طعن في حديث شعبة بأنه قد روي عنه خلافه كما أخرجه البيهقي عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر عن وائل كرواية الثوري الأولى عن أبي وائل أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. قال: فهذه الرواية توافق رواية سفيان، يعني التي فيها مد بها صوته. وانظر سنن البيهقي وتحفة الأحواذ وتفاصيل الحبير والمجموع للنووي، وهذا الحديث له إسناد آخر عند الحربي في غريب الحديث من طريق سعيد بن عبد الجبار عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر، عبد الجبار بن وائل. طيب، عبد الجبار لا مش ابن وائل، عبد الجبار آخر هذا. وفي إسناده طيب عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آمين سمعه من خلفه. وفي إسناده محمد بن حجر قال الذهبي في الميزان له مناكير، وقال البخاري فيه بعض النظر، وقال ابن حبان يروي عن عمه سعيد بن عبد الجبار عن أبيه نسخة منكرة فيها أشياء ليس لها أصول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الاحتجاج به. وفي هذا الإسناد أيضا سعيد بن عبد الجبار وهو ضعيف وأمه مجهولة كما تقدم من حديث من كلام ابن حبان. وله طريق أخرى عند تمام الرازي في الفوائد من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن الحسن بن عبيد الله النقعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن جده، ومحمد بن الفضل هذا متروك وقد غلط في زيادة عن جده في السند، لأن الحديث معروفا عن وائل بن حجر، وله إسناد آخر من حديث أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه، رواه عنه هكذا أبو الأحوص سلام بن سليم عند النسائي والبزار والطبراني في الكبير، ويونس بن أبي إسحاق عند النسائي والطبراني في الكبير، وأبو بكر بن عياش عند ابن ماجه وابن أبي شيبة والحرب في غريب الحديث والطبراني، ومعمر عند عبد الرزاق، وزهير عند أحمد والبيهقي في الكبرى، وإسرائيل عند الطبراني، وخديج بن معاوية عند الطبراني، وزيد بن أبي أنيسة عند الدارقطني والطبراني، وخالفهم شريك فرواه عن أبي إسحاق عن علقمة. هؤلاء رواه عن أبي إسحاق عن عبد الجبار عن أبيه، خالفهم شريك فروى عن أبي إسحاق عن علقمة ابن وائل عن أبيه، وحديثه عند أحمد والبيهقي. ولا شك أن رواية الجماعة اللي هم يونس وأبو بكر بن عياش ومعمر وزهير وإسرائيل وحديج بن معاوية وزيد بن أبي أنيسة، كل هؤلاء روايتهم أرجح من رواية الشريك مع سوء حفظه. وعبد الجبار لم يسمع من أبيه كما نص عليه الأئمة كابن معين والبخاري وابن سعد وغيرهم. والحديث له شواهد من مسند أبي هريرة وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأم الحسين ومرسل الزهري، حديث رفع مد الصوت يعني رفع الصوت بآمين خلف الإمام. فأما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود وابن ماجه وابن عبد البر في التمهيد والمزي في تهذيب الكمال. من طريق صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم قال: ولا الضالين آمين، حتى يسمع من يليه أو يسمع من يليه من الصف الأول. وزاد ابن ماجه: فيرتج بها المسجد، يعني المأمومون يؤمنون تأمينا يرج المسجد، يهتز المسجد يرتج بقول آمين. وبشر بن رافع قال: الدارقطني منكر الحديث، وقال أحمد: ليس بشيء، ضعيف الحديث، وقال البخاري: لا يتابع في حديثه، وقال النسائي: ضعيف، وقال العقيلي: له مناكير، وأبو عبد الله شيخه هذا مجهول. وله إسناد آخر عند ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن وابن عبد البر في التمهيد وابن الجوزي في التحقيق من طريق إسحاق بن إبراهيم ابن العلاء الزبيدي قال الزبيدي قال: حدثني عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال: أخبرني الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته قال: آمين. وقال الدارقطني: إسناده حسن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي. قلت: في إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم، نعم، سالم الزبيدي، قلت: في هذا الإسناد إسحاق بن إبراهيم. قال أبو داود: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة. وعمر بن الحارث ابن الضحاق الزبيدي فيه جهالة. نعم، هذا بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما حديث علي رضي الله عنه فرواه الطبراني في الكبير في الأوسط، وفي إسناده ضرار بن صرد وهو متروك كما قال البخاري والنسائي وقال الساجي عندهم نكير، وفيه أيضا ابن أبي ليلى وسيء الحفظ. وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه الدارقطني من طريق بحر السقاء عن الزهري عن سالم عنه، عن سالم عن الزبيد يعني، قال أخبرني الزهري. وبحر ضعيف، ورواه عنه الحارث بن منصور وفي حديث الطراب كما قال ابن عدي، ولذلك رواه مرة أخرى عن بحر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة كما عند الدارقطني. وأما حديث أم الحصين فرواه إسحاق بن راهوية في مسنده والطبراني في الكبير من طريق إسماعيل بن مسلم عن أبي إسحاق عن أم الحصين عن ابن أم الحصين عن أمه أنها صلت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يقول مالك يوم الدين، فلما قرأ وللضالين قال آمين حتى سمعته وهي في صف النساء، يعني في آخر المسجد. وإسماعيل بن مسلم من هذا ضعيف، وبه أعله الهيثمي في مجمع الزوائد. وأما مرسل الزهري فهو عند عبد الرزاق، ومرسل الزهري من أضعف المراسيل لأنه أخذ عن سليمان بن أرقم وغيره، ولكن الحديث كما تقدم حديث صحيح وفيه إثبات الجهر بالتأمين، وهذه أيضا من السنن التي تخلفت في هذا الزمان، فتجد كثيرا من الجماعات إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين تجده بمفرد يقول أمين، وهؤلاء يسمعون أنفسهم أو ربما لا يسمعون أنفسهم، والراجح أن التأمين يكون جهرا من المأمومين حتى يرتج المسجد كما تقدم. قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهما صليا خلف أبي هريرة فلما ركع كبر، فلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ثم قال ربنا ولك الحمد، ثم سجد وكبر، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر حين قام من الركعتين، ثم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال هذه صلاته أو ما زال هذه صلاته حتى فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد في المسند ومالك في الموطأ والشافعي في مسنده وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن الجارود والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن وأبو نعيم في المستخرج والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد، بعضهم رواه مطولا وبعضهم رواه مختصرا. الشاهد فيه أنه كبر في كل خفض ورفع عدا الاعتدال من الركوع، قال سمع الله لمن حمده. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو خيثامة قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعن علقامة، عبد الرحمن عن أبيه وعن علقمة عن عبد الله وهو ابن مسعود هذا رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود. الحديث صحيح رواه الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وفي الكبرى أيضا وأحمد في مواضع والطيالسي وابن أبي شيبة في المصنف وفي المسند وأبو يعلى في مسنده والسراج في حديثه والبزار والطحاوي في شرح المعاني وابن المنذر في الأوسط والدارقطني والطبراني في الكبير وابن المقري في معجمه وابن بشران في الأمالي والشاشي في مسنده والبيهقي في الكبرى وفي الصغرى وفي الشعب ومعرفة السنن والبغي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار وأبو محمد الجوهري في حديث أبي الفضل الزهري وابن حزم في المحلى كله من طريق أبي إسحاق وقد عنعن وهو مدلس لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم وهو وحديث ابن عباس عند البخاري وحديث أبي وائل المتقدم عند الدارمي وفيه التكبير في الخفض والرفع كان يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود. وبهذا الحديث استدل الإمام أحمد رحمه الله على التكبير عند سجود التلاوة، فهذا اعتبر هذا خفضا ورفعا. قال: باب في رفع اليدين في الركوع والسجود. باب في رفع اليدين في الركوع والسجود، رفع اليدين في الصلاة. قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، حذو منكبيه هكذا، وهناك حذو أذنيه هكذا هكذا وهكذا، حذو منكبيه. وإذا ركع كبر ورفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، أي رفع يديه، ولا يرفع بين السجدتين أو في السجود. حديث رواه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في مسنده رقم 209 ترقيمنا والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان في مواضع والطحاوي شرح المعاني وابن الجرود والدارقطني والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين والبيهقي في السنن الكبرى في مواضع وفي معرفة السنن كذلك وأبو نعيم في المستخرج وفي الحلية وابن الأعراب في معجمه وأبو القاسم الجوهري في مسند موطأ الموطأ والبغي في شرح السنة وابن حزم في المحلى. وسيأتي بعد تقريبا 100 حديث، قريبا 100 حديث سيأتي مرة أخرى. هذا الحديث فيه مشروعية رفع اليدين، وهذا الرفع فيه تعظيم لله عز وجل، التكبير ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، أما عند السجود فلا، وعند القيام للركعة الثالثة، عند القيام للركعة الثالثة كما في رواية أخرى لهذا الحديث. والرفع كما تقدم في حديث ابن عمر يرفع يديه حذو منكبيه. قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي أذنيه. احنا قلنا الرفع الأول في حديث ابن عمر الذي رآه حذو منكبيه، حديث مالك بن الحويرث حذو أذنيه حتى يحاذي أذنيه، وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع، تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. حديث مالك بن الحويرث هذا رواه البخاري في الصحيح وفي جزء رفع اليدين في الصلاة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي، وهو هنا رواه الدارمي عن الطيالسي، وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والسراج في مسنده وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني الآحاد والطحاوي في شرح المعاني والدارقطني في السنن والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وابن الغطريف في جزئه والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد. كل هؤلاء رأوا حديث مالك بن حيرث في رفع اليدين حذوى حتى يحاذي أذنيه، ابن عمر حذوى منكبيه. قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثني أبو البختري عن عبد الرحمن اليحصبي، عبد الرحمن اليحصبي هذا مجهول لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه سوى أبي البختري وعبد الأعلى ابن عامر الثعلبي. عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي قال عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل الحضرمي وابن حجر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبير ويسلم عن يمينه وعن يساره. قال قلت حتى يبدو وضح وجهه؟ قال نعم. هذا الإسناد ضعيف، هذا أخرجه أحمد الطالسي وابن أبي شيبة والسراج وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد والطحاوي في شرح المعاني والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وأبو نعيم في معرفة الصحابة، كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبد الرحمن اليحصبي هذا. وأخرج الطبراني في الكبير من طريقين آخرين عن عمرو بن مرة به، يعني عن أبي البختري عن عبد الرحمن اليحصبي. وهذا الحديث كما تقدم فيه عبد الرحمن اليحصبي وهو ضعيف، يعني مجهول، فيه جهالة، لكن معنى الحديث في الأحاديث المتقدمة في رفع اليدين عند الخفض والرفع والتكبير. قال باب من أحق بالإمامة، أو باب من أحق بالإمامة، من الذي يقدم إماما. قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي ونحن شببة، جماعة من الشباب، فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم فامروهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. في هذا الحديث أن الأولى بالإمام الكبير، وهذا لا يتعارض مع حديث أخرى فيأتي بعضها، وأن المقدم للإمامة هو الأقرأ. فهنا قال وليؤمكم أكبركم لأنهم كانوا متساوين في القراءة، فإذا استوى في القراءة فليؤم الأكبر. حديث مالك بن الحويرث رواه البخاري في مواضع، 1 2 3 4 5 6 7 8 في 9 مواضع، وفي الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في مسنده وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان وابن سعد في الطبقات وابن المنذر في الأوسط والسراج والطحاوي في مشكل الأثار وابن قانع في معجم الصحابة والدارقطني في السنن والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن وأبو نعيم في المستخرج والبغوي في شرح السنة وابن عساكر في التاريخ وابن الجوزي في التحقيق. إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث أصل في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو أداء الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر في كل شيء، في الصلاة، في الصيام، الزكاة، في الحج، قال خذوا عني مناسككم. الأصل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لأنه المبلغ عن ربه والمبين مراد ربه عز وجل من عباده سبحانه وتعالى. فقال رب العزة جل وعلا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وصوموا كما صام، وحجوا كما حج، وزكوا كما أمركم صلى الله عليه وسلم، وكلوا واشربوا والبسوا ووالوا وعادوا وافعلوا واتركوا وقوموا واقعدوا، في كل حركاتكم وسكناتكم لكم فيه الأسوة الحسنة صلوات ربي وسلامه عليه. قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. مقدم هو الأقرأ، والأقرأ ليس بمعنى الأحفظ، الأقرأ هو الذي يحفظ ويفهم ما يقرأ، يعني الفقه. والحديث أخرجه مسلم والنسائي وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وعبد بن حميد في المنتخب من مسنده، والسراج وابن المنذر في الأوسط، والدارقطني وابن عدي في الكامل، والطبراني في الشاميين، والبيهقي في السنن الكبرى، وأبو نعيم في المستخرج، والبغوي في شرح السنة. إن شاء الله شرح السنة يعني سنقرأه بإذن الله بعد الفراغ من مصنف ابن أبي شيبة، وابن حزم في المحلى، وابن عساكر في التاريخ دمشق، وابن الجوزي في التحقيق. هذا الحديث صريح في أن المقدم في الإمامة هو الأقرأ، وكما قلنا الأقرأ هنا بمعنى الأعلم الأفقه، لأنه كما قال النووي تصح الصلاة بأي شيء من القراءة، يعني القراءة محصورة في كم يقرأ وبكم تصح الصلاة. أما الفقه فيحتاج إلى سعة علم، أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، ما يشترط لها وما هو ركن من أركانها، وما يجب قوله وفعله فيها، وما لا يجوز، وهكذا. ولذلك يقدم الأفقه على مجرد الحفظ، وهذا معنى أقرأكم. وفي بعض الروايات أكثركم قرآنا، معنى أكثركم أيضا هنا أكثركم علما ومعرفة بالقرآن وأحكامه. قال باب مقام من يصلي مع الإمام إذا كان وحده، أين يقف المنفرد إذا صلى مع إمام؟ قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت عند خالتي ميمونة، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأمه لبابة بنت الحارث، وهذه ميمونة بنت الحارث، قال كنت عند خالتي ميمونة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء فصلى 4 ركعات ثم قام فقال أنام الغليم، تصغير الغلام، أو كلمة نحوها، فقام فصلى فجئت فقمت عن يساره، قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره، قال فأخذ بيدي فجعلني عن يمين. حديث صحيح رواه البخاري وله أطراف كثيرة عند البخاري وفي الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع، كم موضع؟ 18 موضع رواه أحمد في مسنده والحميدي في المسند والطيالسي وعبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف، وأبو عوانة في كم موضع؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وابن خزيمة في كم موضع؟ 1 2 3 4 5 6 7 مواضع. وأبو يعلى وابن حبان وعبد بن حميد وابن الجرود والطحاوي في شرح المعاني، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والبزار في المسند، وأبو القاسم البغوي في الجعديات في مسند الجعد، والطبراني في الكبير في كم موضع؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وفي الأوسط وفي مسند الشاميين والبياخ في السنن الكبرى، وفي كم موضع في السنن الكبرى؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وفي شعب الإيمان وابو نعيم في المستخرج، وابو البغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، وابن حزم في المحلى، كلهم من طرق عن ابن عباس به، بعضهم طوله بعضهم اختصره. فيه قصة نومه ومبيته عند خالته ميمونة يرقب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما صغيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس لم يبلغ 13 من عمره. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى شن معلقة فتوضأ، فقام ثم قام يصلي، فقام ابن عباس فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه فأداره فجعله عن يمينه، وأخذ بأذنه يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر بواحدة 13 ركعة كما في بعض روايات هذا الحديث. الشاهد أو الفقه الحديث أن المأموم إذا كان واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام، عن يمينه يعني عن يمينه بحذائه. في بعض الروايات أنه كان يتأخر، جعل يتأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ به وبرأسه واجعله حذاءه، فلما انصرف قال ما لك تخنس، أجعلك حذائي وأنت تخنس، يعني لماذا تكون متأخرا؟ فابن عباس مع صغر سنه فهم أنه لا ينبغي له أن يساوي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الموقف. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أجعلك حذائي، فالمنفرد يكون بحذاء الإمام عن يمينه. بعض الناس يعني إيه بيقول يتأخر شوية، يعني أول قدمه يكون عند آخر قدم الإمام، وهذا لا يصح أن يكون حذاء الإمام إذا كان منفرد. قال باب في من يصلي خلف الإمام والإمام جالس، ماذا يفعل من كان إمامه جالسا في صلاته؟ قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أن رسول عن أنس رضي الله عنه عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راكب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو جالس، فصلينا معه جلوسا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. حديث رواه البخاري 11 موضع، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في المسند وفي الأم والرسالة والطيالسي والحميدي وعبد الرزاق المصنف وابن أبي شيبة كذلك، وأبو عوانة وابن سعد في الطبقات، وابن خزيمة وأبو يعلى، وابن حبان والبزار، وعبد بن حميد والطحاوي شرح المعاني وفي مشكل الآثار، وابن المنذر في الأوسط، وابن الجرود والطبراني في الأوسط وفي مسند الشاميين، والحاكم في معرفة علوم الحديث، والحزيم في الاعتبار في النسخ والمنسوخ من الآثار، والحزيم في الاعتبار، والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن، وأبو نعيم في الحلية وفي المستخرج وفي أخبار أصبهان، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، والخطيب في التاريخ، وابن عساكر في التاريخ، وابن الجوزي في التحقيق. الحديث هذا صحيح لا شك فيه كما تقدم، وفيه الدلالة على أن الإمام يتبع في كل شيء، حتى لو صلى جالسا صلى من خلفه جلوس، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ثبت أنه صلى جالسا كما سيأتي في الحديث، وكان هذا آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصلاة الإمام جالس والمأمومون قيام، هذا آخر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى في مرض موته قائما، وصلى الصحابة خلفه جالسا، وصلى الصحابة خلفه قياما. قال أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا موسى بن أبي زائدة، زائدة بن قدامة قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة، أحد الفقهاء عبيد الله بن مسعود، قال دخلت على عائشة فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت بلى. فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، إناء كبير من حجارة. قالت ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، أي ليقوم يعني، فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب مرة ثانية. قالت ففعلنا ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس. قالت فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك، أنت المقدم، يعرف ذلك من حال النبي صلى الله عليه وسلم معه، حيث جعله إماما في مرض موته كما في هذا وغير ذلك في المواطن والمواقف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمه على كل أحد. قال أنت أحق بذلك. قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الصلاة. قالت ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، شيء من القدرة والاستطاعة، وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، ولم تذكر الآخر وهو علي، وكان بينها وبينه شيء، أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما أجلساني إلى جنبه، يعني قال للرجلين اللذين خرجا يهادى بينهما صلى الله عليه وسلم. قالت فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قالت فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة، العرض قراءة الحديث على الشيخ، ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هاتي. فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. فقال هو علي، يعني الرجل الآخر كان بين العباس وعلي. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنده وأبو عوانة وابن خزيمة وابن سعد في الطبقات وابن حبان والسراج في المسند وابن الجارود وابن المنذر في الأوسط والفسوي في معرفة والتاريخ والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي في السنن الكبرى وأبو نعيم في المستخرج. وهذا الحديث كما ذكرنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا جالسا وهو الإمام، والصحابة يصلون قياما، وهذا آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينسخ الحديث المتقدم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.